بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي ما أتوب إليه. كان الكلام حول تحصيل بيان فني لإثبات استثناء الأمور التي استثناها الأصحاب عن وجوب الخمس في الغنائم، حيث أن الأدلة التي تمسك بها الأصحاب إما غير فنية أو غير تامة أو كذا، بحيث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا يمكن الاعتماد على الأدلة التي ذكرها الأصحاب في كل هذه الاستثناءات أو بعض هذه الاستثناءات، فذكر أنه يمكن أن نبين بيانا فنيا لإثبات هذه الاستثناءات. ذكر بهذا الصدد مقدمة، ذكر فيها أمرين، ثم ذكر نكتتين. النكتة الأولى كانت عبارة عن أن الآية الكريمة بعد تفسيرها بصحيحة علي بن مازيار تدل على وجوب الخمس في كل منفعة، ولكن المنفعة الشخصية لا المنافع النوعية لقامة المسلمين أو للإمام أو ما شابه. وبما أن هذه الاستثناءات ليست مواردها من المنافع الشخصية للمقاتلين، وإنما هي تعطى للإمام، صفايا الغنيمة، قضائع الملوك وما شابه، إذن فهذا الخمس المستفاد من الآية لا يشمل هذه الاستثناءات، موارد هذه الاستثناءات. كانت هذه هي النكتة الأولى، وقلنا أن هذه النكتة عندما طبقها أستاذنا الشهيد على الاستثناء الأول، وهو استثناء مؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها كمؤونة الناقل، مؤونة التخزين، مؤونة المعرف حراسة وما شابه، هذه المؤن هي أول الاستثناءات. هذا الاستثناء عندما طبق هذه النكتة الأولى على هذا الاستثناء قال بأن هذه النكتة تنطبق على النحو الأول من نحوي هذه المؤن، وأما النحو الثاني فقال فيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه أيضا يستثنى من الخمس، ولكن ممن يحسب هذا النحو الثاني؟ قال تارة إذا تبرع، لأن النحو الثاني كان ما إذا تبرع بهذه المؤن شخص أو أشخاص، فقال بأنه أن إذا تبرع بها كلهم فكلهم فائدتهم تهبط بالتكاثر مع هذه الخسارة، وبالتالي إذا الفائدة التي يستفيدونها من حصصهم هبطت، الخمس هم متناسبا الخمس هم يهبط. وأما إذا بعضهم تبرع والآخرون لم يتبرعوا فهذا الهبوط يكون بشأن هذا الذي خسر لا بشأن الآخرين. فالتفصيل من هذا القبيل هذا احنا قلنا لا يمكن المساعدة على ذلك، بل لربما أستاذنا الشهيد يرفع اليد عن مثل هذا التفصيل في النكتة الثانية. وبالفعل عندما تأملنا في النكتة الثانية وجدنا أن النكتة الثانية قال عنها أستاذنا الشهيد أنها تنطبق على، والنكتة الثانية كانت عبارة عن دلالة الروايات، جملة من الروايات، على أنه لا بد وأن تكون النسبة بين ما يعطى للإمام بعنوان الخمس وما يقسم على المقاتلين نسبة الربع إلى أربعة إلى إلى إلى, إلى, إلى باقي الأربعة، يعني الخمس بالنسبة إلى الأربعة أخماس نسبة الربع، نسبة الخمس الواحد إلى أربعة أخماس الأخرى نسبة الربع. فالروايات دلت على أنه يكون خمس للإمام وأربعة أخماس، بالتصريح في جملة من الروايات أربعة أخماس للمقاتلين. فإذا حسبنا من الخمس الذي يعطى للإمام حتى الجزء الذي الأجزاء التي لا تقسم على المقاتلين كقطع الملوك والصفايا، إذا حسبنا أخذنا الخمس للإمام عن تمام الغنائم بما فيها قطائع الملوك التي لا تعطى للمقاتلين، فراح يصبح خمس الإمام أكثر من ربع ما يعطى للمقاتلين، لأن هذا القسم ما يعطى للمقاتلين، فراح يصير الخمس الذي يعطى للإمام نسبته إلى ما يقسم على المقاتلين أكثر من الربع، وهذا ينافي هذه الروايات. إذن فبمقتضى هذه الروايات لا بد وأن لا يعطى خمس ما يخرج من مثل القطائع، قطائع الملوك والصفايا وما شابه التي لا تعطى للمقاتلين. فهذه النكتة ذكر أستاذنا الشهيد أنها تنطبق على النحو الأول من نحوي الاستثناء الأول، المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها، ولا تنطبق هذه النكتة على النحو الثاني. قلنا إذا لم تنطبق على النحو الثاني يعني أنه المتبرع تبرع وبقت الغنائم لم يخرج منها شيء قبل التقسيم على المقاتلين، فقد خرج ما أعطي أعطي للقطائع الملوك والصفايا وما شابه. أما لأجل مؤن حفظ الغنائم لم لهذا الغرض لم يخرج شيء، بل وإنما تبرع بعضهم. إذن فكل الغنائم ما عدا القطاع والجسم، يعني ما يخرج من الغنائم شيء بعنوان مؤن حفظ الغنائم، وإنما هذه الغنائم تقسم على المقاتلين. فإذن الخمس الذي يخرج نسبته للإمام نسبته إلى هذه الغنائم التي تعطى للمقاتلين تبقى نسبة الربع. فهنا لا يتم استثناء هذا ما يساوي مقدار ما يساوي ما المقدار الذي تبرع به المتبرعون للحفظ لا يتم استثناؤه عن الخمس، لا يتم استثناؤه عن الخمس. وعندئذ بهذا يتأكد ما قلناه من أنه لا تصل النوبة إلى أن نجد بأن هذا الهبوط يكون ممن، هل يكون من كل المقاتلين أو يكون من بعض المقاتلين، لأنه هبوط ما يحصل بحسب الخمس، هبوط ما يحصل بحسب الخمس، هبوط ما يحصل، بل كل المبلغ بل يخمس. هذا ما يؤكد كلامنا الذي ذكرناه في ذيل النكتة الأولى. يبدو أن أستاذنا الشهيد هم يعني لعله ملتفت إلى هذه النتيجة، ولكن وإن لم يصرح بذلك، ولكن انتهى أمره إلى القول في النكتة الثانية، إلى القول بأن هذه النكتة الثانية لا تجري في النحو الثاني من نحوي الخارج على المؤن لحفظ المؤن. هذا يستلزم ما ذكرناه من أنه لا تصل النوبة إلى التفصيل بأنه هذا الهبوط يكون من حصة من. إذن فيبدو أنه بالنتيجة ما عدنا خلاف مع أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة. باقي الكلام في هذه الروايات. طبعا أستاذنا الشهيد ذكر هنا نحوين من الروايات، نحو صرح فيه بأربعة أخماس للمقاتلين، خمس للإمام وأربعة أخماس للمقاتلين، ونحو آخر لم يصرح بأربعة أخماس بل قال هذا النحو الآخر الباقي للمقاتلين، خمس للإمام والباقي للمقاتلين. فيقول أنه كلا النحوين من الروايات يخدمنا فيما نريد هنا. أما ما جاء فيها تعبير بلي تعبير أربعة أخماس، خمس للإمام وأربعة أخماس للمقاتلين، فبالبيان الذي ذكرناه من أنه هذا معناه أن النسبة لابد وأن تبقى بنسبة الربع، نسبة ما يعطى للإمام بعنوان الخمس وما يقسم على المقاتلين الربع. فإذا لم نستثنى بل عممنا الخمس حتى إلى هذه الموارد الاستثناء التي ذكرناها، لأن لم نستثنها كانت النسبة نسبة خمس الذي يعطى للإمام أكثر من الربع. هذا بيان الاستدلال في النحو الأول من الروايات. وبيان الاستدلال في النحو الثاني من الروايات، هذا النحو الثاني بس رواية واحدة وجدنا من النحو الثاني، وهو الروايات التي لا تعبر بأربعة أقسام وإنما تعبر بالباقي، خمس للإمام والباقي للمقاتلين. بيان الاستدلال هو أنه وإن لم يصرح بأربعة أخماس ولكن قوله الباقي معناه شنو؟ معناه بأن الخمس إنما يعطى للإمام خمس من؟ خمس ما يقسم على المقاتلين، لا خمس ما لا يقسم على المقاتلين. فحسب لعله يسوي ذلك من التقابل بين المقطعين أنه الخمس للإمام والباقي، الخمس إذن خمس من؟ هذا أكو تقابل بينهما، الخمس والباقي وباقي الخمس، والباقي ما يتبقى من الغنيمة من الخمس، يعني أنه الغنيمة التي تقسم على المقاتلين هو الذي يعطى خمسه، مو الغنيمة التي لا تعطى للمقاتلين بل تعطى للآخرين. فقط الغنيمة التي تعطى للمقاتلين هي التي خمس خمسها يعطى للإمام، الخمس يعطى للإمام، والباقي يعني تمام الباقي يعني كل الغنائم التي يراد إعطاؤها للمقاتلين خمس من عدها أو لن يعطى للإمام والباقي بتمامه يعطى للمقاتلين. إذن هذه هم نتيجة نسبة الربع، هم يتلازم مع نسبة الربع. فيستفاد من ذلك أنه في الغنائم الأجزاء من الغنائم التي لا تعطى للمقاتلين لا تخمس، فنفس النتيجة. هذه الروايات ذكرناها ذاك اليوم، قرأناها على المتن على الوسائل، ولكن لم نبين أسانيدها. اليوم أخذ وقتي، راح وقتي بأسانيد، بالفحص عن أسانيد هذه الروايات وبكتابة الدرس الماضي. أربع روايات وجدنا أنها تعبر بأربعة أخماس. أولا رواية ربعي ابن عبد الله ابن جارود، باب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الثالث. الشيخ رضوان الله تعالى عليه بإسناده عنه يرجع الضمير إلى سعد بن عبد الله، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله هم هو ثقة وهم طريق الشيخ إليه تام، هذا وعنه. عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد الظاهر أنه ليس هو أحمد بن محمد بن يحيى، بل إنما هو له إما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وكلاهما ثقات من الأعلام. عن الحسين بن سعيد، هذا هم أيضا تامون. عن حماد بن عيسى تامون. عن ربعي، ربعي أيضا راجعت ثقة، ربعي ابن عبد الله ابن جارود، هذا ما أدري هو ابن أبي جارود المعروف أو غيره، المهم هذا ربعي ابن عبد الله ابن الجارود هذا ثقتون، فيتم سنده هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بلي ابن أبي جارود غيره. اي خب، فأنا في ذهني ابن أبي جارود أكو كلام فيه وثاقته، أحتمل مو ثقة بس هذا ثقة، هذا راجعته ثقة، ربعي ابن عبد الله ابن جارود بلي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. هذا تصريح بأربعة أخماس، خمس للإمام وأربعة أخماس للمقاتلين. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية معاوية بن وهب التامة سندا أيضا، باب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول ثم الحديث الثاني ثم الحديث الثالث. الحديث الأول من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، كلهم ثقات، وإن كان أكو كلام حول إبراهيم بن هاشم أبو علي، علي بن إبراهيم عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم ماكو في التصريح بوثاقته، ولكنه بمجموع قرائن الأصحاب يبنون على وثاقته، لأن دائما علي يخبر يعني يخبر عن أبيه، ينقل عن أبيه، ويبدو أن أن أباه كان من الملتزمين بجمع أحاديث الأئمة، وقطعا كان له يعني ظهور صلاح الذي يكفي للعدالة الظاهرية على أقل تقدير. فما معقول أن يكون هذا الرجل غير ثقة، غير ظاهر الصلاح على أقل تقدير، أن يكون ظاهر الصلاح بحيث يعتبر فيه عدالة ظاهرية هم يكفي، ما معقول أن لا يملك هذا المستوى. على كل حال، فإن لم نعتبر صحيحة لا أقل نعتبر هذه الرواية موثوقة. بل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب. معاوية بن وهب هم ثقة، هذا غير معاوية بن عمار اللي كثير كنا نمر على اسمه في بحث الحج. في بحث الحج كثير وكثير كنا نحصل على اسم معاوية بن عمار. هذا معاوية بن وهب مو معاوية بن عمار، هذا هم أيضا ثقة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. هاي هم تصريح بخمس في مقابل أربعة أخماس. الحديث الثاني في الباب: مرسلة حماد بن عيسى. هاي مرسلة نفس المصدر حديث اثنين، وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن الحسن عن أبي الحسن عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. وهذا هم فيه تصريح بخمس في مقابل أربعة أخماس. والحديث الثالث في الباب، رواية عبد الكريم ابن عتبة التي أتى مسندا أيضا نفس المصدر حديث الثالث في الباب، وعنه عن أبي. يقصد بقوله عنه يعني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عمر بن أذينة ثقة، عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة أيضا ثقة، فالسند كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمر بن أو عمر بن عبيد، هذا في الحديث الطويل الذي الإمام ناقش هذا الرجل، هذا الرجل كان يريد يسور ويقلب الحكم على بني العباس الظاهر، وكان يدعو الإمام إلى نفسه كأنما يريد يكسب الإمام إلى نفسه. فالإمام يناقش في الأحكام الشرعية التي سيبتلي بها بعد تحصيل الحكم، إذا حصل الحكم، إذا استطاع أن يسيطر على الحكم. فمن جملة ما ناقشه في أحكام الغنائم، إذا ظفرت عليهم ماذا تصنع بالغنائم؟ فهنا أجاب هذا الرجل بأنه أخرج الخمس من الغنائم وأقسم أربعة أخماس إلى المقاتلين. والإمام لم يناقشه في هذه النقطة، ناقشه في نقاط أخرى، لم يناقشه في نسبة الخمس إلى أربعة أخماس. فهذه الرواية لابد وأن نتمسك فيها بسكوت الإمام، وإلا هاي العبارة مو من الإمام، هاي عبارة هذا الرجل. بلي قال لعمر بن عبيد: أرأيت إنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظفرت عليهم، ظهرت هنا بس الظهر ظفرت عليهم. كيف تصنع بالغنيمة؟ قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل علي. فإذا هاي العبارة التي صرح فيها بخمس في مقابل أربعة أخماس مو من الإمام في هذه الرواية، وإنما من هذا الرجل من عمرو بن عبيد، ولكن لا بد أن نتمسك بدلالة سكوت الإمام. على كل حال، وأما الرواية التي جاء لا بتصريح خمس في مقابل أربعة أخماس، وإنما بتعبير خمس والباقي للمقاتلين، فهي رواية بلي ابن سنان، باب واحد من أبواب قسمة الخمس، حديث الرابع عشر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته. هذا عن ابن سنان، هذا محمد ابن مسعود العياشي في تفسير العياشي، في تفسير العياشي نقل عن ابن سنان، هذا يحتاج إلى مراجعة. ثم أصل كتاب تفسير العياشي لعل فيه كلام. على كل حال، فلا أقل بعض الروايات الأولية التي تم سندها يكفي لغرضنا، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.